عظمٌ. ولا ناثر أشخصه ابن الطريد من حرم النبي للشام مرهقًا صاغر، ورام إذلاله بمجلسي والله يأبى ما رامه الكافر. خامس أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الإمام أبو جعفر الأول محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن الزكي عليه السلام. يعني هو بعكس عبد الله المحض، عبد الله المحض أبوه حسني أمه حسينية بنت الإمام الحسين، ولذلك يقال له المحض باعتبار يعني متمحض في الفاطمية، متمحض في العلوية. والإمام الباقر بالعكس أبوه حسيني وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن، وكانت من خيرة النساء، ولذا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في حقها أو الإمام الصادق عليه السلام: كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها. تعبير عنها بالصديقة تعبير عظيم جدا. فهي بنت الإمام الحسن عليه السلام، ولذلك الإمام الباقر يقولون علوي من علويين وفاطمي من فاطميين، ومن اجتمعت فيه ولادة الحسن والحسين عليهما السلام. ولادة الإمام الباقر عليه السلام سنة 57 للهجرة، هسه الشهر واليوم باختلاف منا شغل، المهم سنة 57 للهجرة، يعني قبل الطف بثلاث سنوات وأشهر، ولذا كان هو أيضا حاضرا في واقعة الطف مع والده وأهل بيته. وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنة 95، سنة 95 للهجرة، والإمام الباقر تولى زمام الإمامة من بعد والده حدود 19 سنة، وقام بأعباء الإمامة. والشيء اللي يلفت النظر في حياة الإمام الباقر عليه السلام، الحديث في أيام الإمام الباقر عن العلم والعلماء والفرق الإسلامية، سواء الفرق الاعتقادية مذهبية أو الفرق الفقهية، بدت من ذاك اليوم. بس هذا سبب شنو من ناحية علم الاجتماع؟ أن المجتمع لما يجي بفكرة جديدة عقيدة جديدة، وبعدين أمم أخرى تدخل في ذلك المجتمع وتتقبل ذيك الفكرة، طبعا الأمم الأخرى عندها حضارة، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها أفكار، فلما تجي تدخل في هذا الدين الجديد والمبدأ الجديد، فالأفكار والعادات اللي تتفق مع هذا الدين تحتفظ به وتحاول على أن تبتعد عن العادات القديمة. على كل هذا شيء. الشيء الثاني، لما تجتمع فئات مختلفة في مكان ما، خصوصا مثل قضية الإسلام، لأن احنا لما نجي إلى المنطقة العربية ما كانت هاجت تهتم بالعلم، ولا أكو عندها حضارة قديمة جدا، حضارة طبعا علمية، وإلا إذا الحضارة اعتبرناها يعني التقاليد والعادات اللي عندهم، وهذا حتى مجاهيل أفريقيا هم موجودة هاي العادات إذا هاي سميناها حضارة. المهم الإسلام إجا انطاهم العلم، الإسلام إجا قام وشجعهم على طلب العلم. الأمم الأخرى اللي إجا دخلت إلى الإسلام من الأمم الأخرى أكثر رغبة في العلم، خصوصا وأن الكثير من العرب شيء من عدهم اللي تولوا بعض أمور الدولة، الدولة الإسلامية متوسعت، صاروا أمراء، صاروا مدراء، صاروا ما أدري مسؤولين، انشغلوا أنفسهم، وقسم من الناس مشغولين بأنفسهم وعصبيتهم وافتخاراتهم إلى آخره، مو يمهى العالم عالم العلم كثير. البقية الباقية من أهل الفكر من أهل الخير ليش توجهوا إلى العلم. ولهذا يقول فد مرة هشام بن عبد الملك سأل أحد المسؤولين الكبار الأقطار الإسلامية ذات اليوم 9 أو 10 الحواضر الكبيرة مثل مكة مدينة البصرة الكوفة وأمثال ذلك، فسأل أنه من المفتي والعالم الكبير هنا، قال له فلان، قال عربي أم مولى، قال مولى، فحوالي 10 بس واحد من عندهم طلع عربي الباقي كلهم غير عرب، فكان مستاء من هذا الموقف. المهم أنه حركة علمية صارت وتحرك ثقافي صار عند الناس من أيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من أيام السجاد زين العابدين عليه السلام وأيام الإمام الباقر نشطت الحركة الفكرية. لما نشطت الحركة الفكرية احنا عندنا الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض حجج، هم أدلاء على الخير وهم في القمة من حيث العلم وهم مرجع للأحكام للدين للعقائد للقرآن لكل شيء. لذا الإمام الباقر ظهر علمه وظهر شأنه، وإلا إحنا ما عندنا فرق إمام زين العابدين يو الباقر يو الحسين كلهم نورهم واحد وكلهم أعلم الناس، لكن الظروف تشوف الظروف الساعد واحد على أن يبرز في الجهاد، الساعد واحد يبرز في العلم، فباقر العلوم أو باقر علوم الأولين والآخرين لما يقال له أو باقر العلم، أنت لما ترجع إلى كتب اللغة قاموس صحاح وغير ذلك كتب اللغة بصورة عامة لما ترجع إليها يجون إلى كلمة بقرة يبقر، بقرة يعني شقة، زين بقرة بطنة يعني شقة بطنة، زين بقرة بعدين يجي يقول باقر شنو يعني باقر باقر العلم، كلهم يقولون باقر العلم يعني شق العلم أو شق العلوم، باقر العلوم هذا اللي يشق العلوم مثل هذا اللي يشق الأرض، يشق الأرض يريد يطلع المعادن مالته يريد يستفيد، يعني لما ينزل إلى الأرض يريد يطلع المعادن، ولا عشوائيا خو ما يجي يشق الأرض من دون فائدة إلا إذا يريد يدفن لميت، فشنو جاي يشق الأرض الوش. فباقر العلوم قال معنى يعني أظهر مخبئات العلوم، أظهر كنوز العلوم، أكو أشياء في الإسلام موجودة الناس مو يمها هاقد، لأنه إحنا عدنا مع الأسف الشديد أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحركة العلمية توقفت، حركة العلمية توقفت ليش؟ شي انشغلوا بالفتوحات، شي انشغلوا بالسياسة، شي انشغلوا بمشاكل داخلية، ومسيلمة الكذاب من جهة، وأشياء متعددة اللي صارت أشغلتهم، وحتى السياسة هم ما كانت قائمة على هالأساس، إبعاد الناس عن الثقافة والعلم، يعني لما الجماعة يمنعون كتابة الحديث ونقل الحديث شنو بقى؟ قرآن هو هذا اللي موجود سواد على بياض يقروا ولا يزالون يقرؤون يكفينا كتاب الله. هم كانت حركة سياسية ضد أهل البيت لأنه الأحاديث اللي واردة عن رسول الله ما عدا أحاديث الأحكام صلاة وصوم وأمثال ذلك ما لهم شغل بها، هاي ما تضرهم، لكنه بالنسبة إلى العلوم وبالنسبة إلى تفسير القرآن وبالنسبة إلى المراد من الآيات القرآنية وهاي عشرات الأحاديث اللي وردت عن رسول الله في فضل أهل البيت وفي ذم أعداء أهل البيت أمثال هالأشياء هذه وقفوا الحركة هذه، وحتى كتابة الحديث حرم عليه، كتابة الحديث حرم على المسلمين طبعا بحجة أو بذريعة أنه خاف يختلط مع كتاب الله، ما إلى معنى يختلط مع كتاب الله، شو كتاب الله محفوظ، كتاب الله الناس المسلمون يحفظونه من أوله إلى آخره، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يختلط الحديث غير والآية القرآنية غير، لكن بهالذريعة هذه رادوا يوقفون الحركة العلمية، وحتى أحاديث أهل البيت وفضائل أهل البيت وفضائل اسمه لا تبين أبدا. على كل حال فشوف أنت الحركة العلمية توقفت تقريبا عندهم، وناس سطحيين كانوا من جماعة أحيانا من كان يجي واحد عند مسألة واحد يسأل من الثاني ها أنت عندك شيء، ذاك يقول له عندك شيء، ذاك يقول عندك شيء، وأحيانا فرد جواب مو معلوم صحيح يولا كانوا ينطون، وأحيانا هم كانوا يوقعون بمشاكل. ولذا شوف في كثير من الأحيان أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحل مشاكلهم هذه حتى لا يقعوا في الحرام. أيام عمر بن عبد العزيز سنة 99، تشوف من سنة 11 وفاة رسول الله إلى سنة 99، إلى سنة 99 88 سنة توقف علمي أكو عدم الجماعة في هالباب. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وجود ضروري في هيك مواقف، ولذلك كان موئلا للعلماء لطلاب العلم، توجه صار للناس لطلب العلم، ولذا الضغط شديد صار قاموا يكتبون، يعني صار مجبور عمر بن عبد العزيز اعطى إجازة لكتابة الأحاديث، بعدين الناس قامت تحفظ الحديث وقامت تتداول العلوم. فطلاب العلم كانوا يأتون إلى الإمام الباقر سلام الله عليه ينهلون من علمه. في تاريخ الإمام الباقر معروف يقولون كان إذا تحرك، إذا راح إلى مكة، والمدينة حوزة علمية، إذا راح إلى مكة يجتمع الناس عليه يسألونه عن أحكامهم، وحتى طلاب العلوم كانوا ينتفعون منه. يعني هو في زمانه عرف بباقر العلوم، عرف في زمانه بباقر العلوم. يقول عبد الله ابن عطاء المكي: ما رأيت العلماء في مكان أصغر منهم بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، حتى أني رأيت الحكم ابن عتيبة، واحد من كبار العلماء، يقول حتى رأيت الحكم ابن عتيبة بين يدي الإمام الباقر كالصبي بين يدي معلمه، كالصبي بين يدي معلمه. و يذكر الشيخ المفيد وغيره على أن سعة علم الإمام والوقت اللي كان يساعد الإمام سلام الله عليه وجند نفس الإمام هو وأهل بيته وتلامذته للأئمة، بخلاف طريقة الجماعة، الأئمة من بعد رسول الله أمروا أصحابهم بتعلم العلوم وأمروا جماعتهم بكتابة العلوم. ولذلك أول من كتب في الإسلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي بخطه وإملاء رسول الإملاء، إذا قيل يعني يملي عليه رسول الله هو يكتب، ومجموعة كتب باقية من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثل الجامعة والجافر وما شابه، وهذني موجودات عند الأئمة عليهم السلام، بالإضافة إلى عبد الله بن مسعود وأمثال هؤلاء. أيضا الإمام كان يأمرهم أن يكتبوا الأحاديث وأن يكتبوا العلوم. وانت تلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين كان يربي الناس، هذا كميل بن زياد وغيره، أحاديث متعددة أكو اللي الإمام أمير المؤمنين كان يلقيها على الناس. هل خطب هذه شون حفظتها الناس؟ هل رسائل، رسائل الإمام أمير المؤمنين، هذا طبعا قسم من من كثير، قليل من كثير، هذا حفظ إلى عهد السيد الرضي، القرن الرابع اللي إجى السيد الرضي جمعها وكتبها، وإلا في الكتب الأخرى موجودة أيضا مصادر نهج البلاغة يذكر هالأشياء. المهم أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في زمان الإمام الحسن وقبل الإمام السجاد سلام الله عليه حصلوا مجال، قاموا يربون علماء، أبو حمزة الثمالي وفلان فلان. لما تجي إلى كتب علم الرجال يشوف كل إمام أكو عنده فد مجموعة من من كبار العلماء اللي ذولا تلامذة الإمام، ذولا تلامذة الإمام يربيهم. وحتى هذه العلوم، علوم الإسلام، تنتقل من جيل إلى جيل، لأن تعرف إمام وحده وإمام يكون في مكان واحد، بعدين البقية شنو؟ بقية الأقطار، بقية الأماكن. فالإمام كان ينشر علمه بين هؤلاء، وهذا اللي يعبر عن القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية بأمر الله يسموها هداية بأمر الله، يعني يربوهم تربية خالصة صافية نظيفة طاهرة، ويلقون عليهم علوم آل محمد. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حصل على قسط كبير من الوقت لنشر أحاديث الإسلام وأفكار الإسلام وعقائد الإسلام، ولذلك إليت في كل شيء، يعني أي جانب من جوانب الثقافة الإسلامية حتى في الأدب العربي، إلى يد بالتفسير، إلى يد بالفقه، إلى يد بالأصول، إلى يد في معتقدات علم العقائد والكلام، إلى يد في كل شيء. شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكو أحاديث ومواقف إلى، وهذا كل دليل على أن الله تعالى لا يترك عباده، بل تفضل بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على العباد، وهم المرجع حتى لو كان الحكم مبيدهم، ودائما الناس تحتاجهم. لما تجي إلى حياة الإمام الباقر عليه السلام، مواقف إلى صلوات الله وسلامه عليه اللي اجتمع مثلا مع البعض، مثلا من جملة مواقفه عليه السلام، فمرة اجتمع بعبد الله ابن نافع ابن الأزرق رئيس الخوارج في زمانه، هذا كان حضر نفسه للمحاججة وقال له عن الإمام الباقر، وإجى إلى الإمام. الإمام عطل يوم، يوم الثاني بعث خلف أولاد المهاجرين والأنصار. شنو أكو أولاد مهاجرين وأنصار؟ لأن إحنا عندنا الصحابي والتابعي، تابعي يعني اللي شاف الصحابي، شاف الصحابي وسمع منه، وبعدين يجي دور العلماء. الإمام الباقر حتى عند أبناء العامة محترم، لأنه يعتبر من التابعين باعتبار كان بعد وقت الصحابة وبعد عصر الصحابة، وأدرك بعض عصر الصحابة، مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا أحد الصحابة. فلما اجتمع به الإمام الباقر وهو اجتمع بالإمام الباقر، فيعتبر الإمام الباقر من التابعين، يعني عدهم، وإلا عدنا أخو إمام معصوم ومفترض الطاعة. فالإمام اجتمع بهذا الرجل بعد ما جمع أولاد المهاجرين والأنصار، ثم التفت إليهم قال: من سمع حديثا من أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أباهم صحابة، عن رسول الله في حق علي فليذكره. فقاموا يتحدثون عن فضائل الإمام. هذا قال: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ذاك علي مع القرآن، وهكذا ذكروا الأحاديث، كثير من أحاديث اللي واردة في حق علي. عبد الله بن نافع قال: نحن لا ننكر هذه الأحاديث، فإحنا هم نقر بها، لكن إحنا نقول بعدين علي كفر بعد قضية الحكمين. التفت إليه الإمام، لاحظ هم ذكاء الإمام وهم أسلوبه في المحاججة، قال: ما تقول في هذا الحديث، حديث يوم خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال هذه الكلمة، صحيحة هذه ولا؟ فكر قليل قال: صحيح، أنا ما أنكر هذا الحديث. قال: زين، الله تعالى لما أحب عليا يوم خيبر كان يعلم بأنه سيقتل المارقين آل النهروان أم لا؟ يقول له: لا، وما يصير، علم الله ناقص كفر. قال: نعم يعلم. قال: فإذن أحبه على قتله لهم أم غير ذلك؟ مع علمه بأنه يقتلهم أحبه. فسكت الرجل، قال: إذن أحبه وهو يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين، لما يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين وأحبه، فإذن عمله صحيح، وذولاك مشتبه. يقول: فخرج من عند الإمام وهو يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني واضح بوضوح يبين على أنه هذه حجة قوية جدا ما نقدر ننكرها. طبعا عنده محاججة مع والده أيضا، نافع بن الأزرق. المهم، من جملة مواقف الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه موقف جابر معه، جابر بن عبد الله الأنصاري كما يقول الإمام الصادق عليه السلام كان صحابيا جليلا، وكان آخر من بقي من صحابة رسول الله، وكان منقطعا إلينا أهل البيت، كان يحبه. جابر في أيام الأخيرة كف بصره، فكان يجلس في مسجد الرسول ويصيح: يا باقر العلم، يا باقر العلم. الناس لما يسمعون يقولون سبحان الله، خرف جابر، فقد عقله، يعني كلام مو صحيح قاعد يحكي، شنو باقر العلم، شنو الحكي. فأحيانا يسمعهم يقولون ما في شيء، الله سبحانه وتعالى سلم عقلي. يقولوا لك شنو القضية هاي، شنو باقر العلم، شنو ما من سامعين قبلا باقر العلم يعني شنو. فقال: دخلت على رسول الله يوما فرأيته وقد أجلس الحسين في حجره يقبله ويداعبه، فقلت له: يا رسول الله، أتحب حسينا؟ قال: كيف لا أحبه. ثم قال: يولد لولدي ولد اسمه علي، ينادي مناد يوم القيامة ليقم زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. ويولد لولدي علي بن الحسين ولد اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فبلغه عني السلام. لاحظ ذا، فستدركه، عمرك يوصل إلى ذاك اليوم، وإذا أدركته فبلغه عني السلام. يقولون: فذلك الذي دعاني إلى ما أقول، لا يصح يا باقر العلم، أرد وصل رسالة النبي. ولذا الرواية تقول: دخل يوما على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين التفت إلى ولده الباقر عليه السلام، قال: بني، قبل رأس عمك. يقول: أقبل إليه يقبل رأسه فاحتضنه، قال: من أنت؟ قال: محمد. ابن من؟ قال: ابن علي بن الحسين. فأخذ يقبله ثم التفت إليه قال: يا محمد، محمد رسول الله، يقرئك السلام. وأيضا حدثهم بهذا الحديث. ولذا معروف من جملة ألقابه الشبيه، لأنه كان يشبه رسول الله في شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا يشبهه في اسمه أيضا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حوادث متعددة جرت في حياتي، أذكر واحدة من القضايا اللي تهم المؤمنين في حبهم. حكم ابن عتيبة وهذا العالم المعروف يقول: كنت جالسا في مجلس أبي جعفر الباقر وإذا بشيخ كبير أقبل متكئ على عصا. يقول: وقف، احنا في بيت، أحيانا كلمة بيت تطلق على غرفة، ترى مثل بيوت النبي غرف يعني كانت. يقول: فوقف بالباب، أول ما سلم على الإمام قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فأجابه الإمام. بعدين التفت إلى الحاضرين قال: السلام عليكم، فأجابوا. ثم التفت إلى الإمام الباقر قال: سيدي، أدنني منك، يعني قربني إليك، فإني والله أحبكم وأحب من يحبكم وأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أحبكم ولا أحب محبكم لطمعي في الدنيا، لأن يعني ربما واحد يحب لواحد لطمع، ولا أبغض عدوكم لوتر بيني وبينه، عداوة أكو بيني وبينه، لا، وإنما أحب ذلك وأبغض لله، حبي وبغضي لله، وإني أحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي؟ يقول: لما سمع الإمام سلام الله عليه قال: أدن مني، أدناه، دخل الشيخ أجلسه إلى جنبه. ثم التفت إليه الإمام الباقر قال: سئل أبي علي بن الحسين بمثل ما سألت. فقال الإمام زين العابدين للسائل: إذا مت فسترد على رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين، طبعا ذاك اليوم إلى علي بن الحسين، وعلي بن الحسين، وتقر عينك ويثلج فؤادك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين إذا بلغت روحك ها هنا، وأشار إلى حلق، يعني إذا مت. يقول الشيخ لما سمع هذا من الإمام طلب من الإمام أن يعيد الكلام، فأعاد الإمام الكلام عليه والجماعة يستمعون. يقول فلما فرغ الإمام التفت إليه قال: يا ابن رسول الله، إذا مت أرد على رسول الله، على علي، على الحسن، على الحسين، على علي بن الحسين، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين. قال: نعم. فأجهش بالبكاء. من القضايا المهمة في حياة الإمام الباقر سلام الله عليه لما دعاه هشام بن عبد الملك الحاكم والخليفة الأموي القاسي والمتعجرف، لأن الإمام الباقر سلام الله عليه خطب في الموسم، في موسم الحج، خطبة بليغة، وذكرهم بحق أهل البيت وفضل أهل البيت، فهشام بن عبد الملك سمع بهذا، ولذا أمر بإحضاره مع ولده الإمام الصادق عليه السلام. فحضر الإمامان إلى الشام، بلغوهم لازم يحضرون، حضروا إلى الشام. هل الموضوع مهيأ كان قبلين؟ يولا فوق العادة القضية صارت أو طبيعية؟ لعل القضية مهيئة، لأنه مثل الأئمة لما يريدون ينزلون يوم مثلا في بيت، شنو مكان اللي لازم ينزلون فيه، بعدين يعينون لهم يوم لل مثلا اجتماع به. فيظهر محضر كان هشام بن عبد الملك جماعته، جماعة من بني أمية، عرف ذول الجماعة كثير منهم أهل صيد وما صيد إلى آخره، ومستحب من الإنسان يتعلم السبق، يتعلم سبق الخيل يعني والرماية، يعني استحبابات اللي موجودة في الشرع، لأن إذا كان الجهاد واجبا فمقدمات الجهاد إلزامية تكون. المهم بمجرد أن جاء الإمام الباقر سلام الله عليه ومن بعده الإمام الصادق، شاف الجماعة سماطين واقفين حرس وذول بالباب، بعدين دخل داخل القصر، دخل داخل القصر الجماعة واقفين سماطين، فجها من الجهات، قصر كبير، ساحة القصر كبيرة، فجها من الجهات جماعة من بني أمية، شخصياتهم ذول الأقواس والأوتار بأيديهم، لأن ذاك اليوم كان قوس وتر، ويضعون سهما ويرمون، ومخلين البرجاس، برجاس داخل يعني الغرض، ومخلين فت شيء الذي يرموه شيء بعيد، وذول قاعد يرمون. هشام قبل ما يتلاقى مع الإمام، يعني هو قاعد على كرسيه مكان الخاص، والإمام دخل ما راح يسلم عليه ويخلي لما يجي يسلم على الإمام سلام الله عليه بعدين يقول له لا، نفس المكان، قال له ارمي مع أبناء عمك باعتبار من قريش، ارمي مع القوم. الإمام اعتذر من عنده، هو التفت إلى واحد فلان قال اعطه القوس واعطه سهام، يساوي شي يريد باعتبار هذا عالم وباعتبار إمام، ويقول لك ما يعرف ذن السوالف، فيلزم مثلا ما يعرف شلون النشاب يسوي شلون كذا، ويضحكون الجماعة، يختذى هذا اللي يريده، وإلا الملعون شي يريد هذا من الإمام السابق. الإمام هم أخذ القوس كإنسان وارد يعرف الموضوع، أخذ القوس تماما، وضع سهما في كبد القوس ورمى نحو الغرض فأنبته في وسط الغرض. تعجب هشام والجماعة
هاي سهلة صارت. هالمرة واحد سهم ثاني، لان تعرفون السهم بي خشبة وبي ناصي، راس السهم فد حديدة صغيرة اكو، وحتى هي هاي الحديدة اللي تأثر، وإلا خشبة وحديد، لانه هم لازم ثقل يصير، لانه حديد شوية ثقيل يصير الاسم، ولا خشبة تروح ياخذ الهواء. فشلون تنبت؟ تنبت بهل المعنى هذا. على كل حال، فرمى سهما ثانيا أنبته في خشبة السهم الأول ودخل إلى النص، يعني شق الخشبة دخل وقف يم النص الحديد. ثم رمى سهما ثالثا أنبته في الثاني، وهكذا تسعة أسهم. يقول هذا هشام بن عبد الملك يقوم ويجلس، يقوم ويجلس، ثم قال أجت يا أبا جعفر أجت يا، يقول من كبريائه وغروره وحمقه ما كان يكني أحدا أبدا، يعني أكبر شخصية يقول فلان ما يقول له أبو فلان، بس إثنان قال أبا جعفر، لأنه بعد أصابه ذهول والدهشة بعد ما عرف شو يسوي، قد ما الموقف أثر عليه. تسعة سهام شيء بسط شيء. أجت أجت يا أبا جعفر، ثم قال تفضل. إجا الإمام عانقه أجلسه إلى جنبه، ثم عانق الإمام الصادق أجلسه إلى جنب أبيه، ثم التفت إليه قال والله ما رأيت راميا مثلك، ولا أظن أرى أحدا مثلك يرمي، من أين أخذت هذا؟ قال له كنت أيام حداثتي، يعني أيام شبابي في المدينة مع الشباب وتعلمت الرمية معهم. بعدين شو قام يتحدث ويا عن الرمي، التفت للإمام قال نحن نتوارث، ها قال أين رمي ولدك جعفر عن رميك؟ صار الحديث عن الرمي، أسمى الموضوع من هذا. التفت إليه قال نحن نتوارث العلم والكمال والفقه والقرآن، بس أنت جاي تتحدث إن عن هالأشياء هذه، تتحدث عن أشياء مهمة. فقام الإمام يذكر له فضل أهل البيت في الجانب الثقافي والفكري. بعدين سأل بعض الأسئلة واللي يبين من الأخبار أكثر من هذا ماكو شيء، ثم ذكر له فضل أهل البيت عليهم السلام. فيقول غضب هشام، يعني ليش يذكر فضل أهل البيت عليهم السلام؟ والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخذ يذكر فضائل أهل البيت، وعلى أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم أئمة وهم جعلهم حجج على بريته وإلى آخره. يظهر نزاع لفظي صار بين هشام وبين الإمام الباقر عليه السلام، فغضب الإمام الباقر، وكان إذا غضب احمرت عيناه. شاف أثار الغضب في وجه الإمام الباقر عليه السلام، هون عليه، ثم التفت إليه قال هل من حاجة؟ قال أريد أن أرجع إلى أهلي وبيتي، فقد استوحشوا لفراق. هو كان جاي بالإمام يريد يحاسبه، أنت ليش خطبت في الموسم؟ وانت ليش ذكرت فضائل اهل البيت؟ هو هذا السبب. لذلك الامام الباقر يدري بالسبب، فقام يذكره بنفس المكان، مو انه يروح ينكر الموضوع، لا، لان مستعد للمحاججة. فشاف اذا طول الكلام ويا الامام الباقر، هالمرة ذولا اهل الشام وغيرهم اللي ما يدرون ينتبهون، فراح تصير مشكلة عليه، فاحسن كل شيء يغلق الباب. ولذلك ودع الامام مضى. يقول خرج الإمام من قصر هشام، مر على ميدان، شاف جماعة حاضرين هناك من المسيحيين، سأل شنو ما الخبر؟ قالوا هذا رجل من كبار المسيحيين، بالسنة مرة يطلع والمسيحيين يجتمعون عليه ويسألونه عن بعض الأسئلة. يقول الإمام الباقر غطى رأسه بعباءته، الإمام الصادق مسوى مثله حتى لا ينعرف، ها قد الهيكل ما دو شكل مالته ما يبين شكل إسلامي، وجلس معهم مع المسيحيين. هنا يقول الرجل أقبل، قاموا لاحترموا، ثم جلس. يظهر عاين إلى الناس، نظر إلى القوم، وقع بطره من الباطل. قال: أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة؟ سمون الأمة الإسلامية أمة المرحومة. قال: بل من هذه الأمة المرحومة. قال: أمن علمائها أم من جهالها؟ شوف تأدب الإمام سلام الله عليه وابتعاد عن العجب والغرور العلمي. هو سيد العلماء، ما راد أن يكذب، ما يقول لا أنا من جهالها، ما يريد يقول لا من علمائها. قال: أن لست من جهالها. يقول التفت إليه عرف أن هذا عنده شيء من العلم، أما أي حد ما يدري. هم ذولهم بسيطين بناء الساء، أنه العلم اللي عندهم ما حد بالعالم بعد عنده هذا العلم. قال: أسألك. قال: سأل. قال: كيف تقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يحدثون؟ سهو أي مهتم بهالسؤال هذا، يعني لا يتغوطون ولا يبولون، شلون يصير؟ هذا مفكر، هواي يفكر، شي يسوي هاي؟ شلون يعني حمامات يسولوا؟ والله يغفر له. يقول له مثال شنو بالدنيا؟ فالتفت إليه الإمام قال: الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط ولا يحدث، ولو أحدث لقتل أمه. طبعا المراد من الأكل والشرب ترى مو إلا من الفم، يعني غذاء يوصل له وماء يوصل له، والله تعالى خلى للطفل عن طريق السرة غذاء يجي من دم أمه، يجي هذا إلى الجارة باعتبار الدم بمضاعفات وبأشياء زوائد، فالله يصفيه هنا حوالي ما أدري 7 بطون أكو هنا، مثل هاي تصفية المياه لما يصفوها حوض الأول وحوض الثاني وحوض الثالث وهكذا إلى أن يصفى تماما، لأنه الطفل هذا ما يتحمل ذاك الدم الثخين الاسمه، فيخلي له يحضر له غذاء عن طريق السرة فهو ينعش مثل هذول اللي مغذي يخلوا له، مو ضروري إلا أذر يأكل يعني إلا يأكل من فمه ويشرب من فمه، ما يخلي له مغذي هو يروي يعني ويقوم بدنه، فغذاء وماء لبدنه. زين، إذا صار بناء يطبع من عنده شيء معناه يفسد الرحم فيأثر على أمه ويأثر على نفسه. قال له: أخو هذا موجود، وهذا سبب شنو يعني الناحية العلمية، الأكل هذا مالتنا اللي ناكله بي زوائد بي فضلات زايدة، لكنه لو فرضنا أكل ما بي زوائد خالص وما بي زوائد ما بي فضلات بعد، ولذلك أكل الجنة ما بي زوائد ما بي فضلات، فخلقه الله تعالى هكذا حتى تكون الجنة مكان للنظافة وللخير ولكل طيب، شيء خبائث شيء ماكو بعد هناك. قال له: زين اخبرني عن ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار. التفت إليه الإمام قال: بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وغروب وطلوع الشمس، هاي ساعة، ولذلك حتى الفقهاء ممتحنين بها، أوائلها تشبه الليل، من وسطها وأواخرها تشبه النهار، فبعض يشوف الليل اللي يعتبروه من أول المغرب إلى طلوع الفجر، بعض من أول المغرب إلى طلوع الشمس، آراء مختلفة حتى فقهيا هنا، لأن هي ساعة متأرجحة هالساعة. قال: أسألك سؤال لا تستطيع الإجابة عنه. قال: لسا أنت سألتني وما جاوبت حتى تقول راح أسأل تسألني سؤال اللي ما قلت، على أي قاعدة قاعد تبني كلامك؟ بس أسأل على كل حال. قال: أسألك عن أخوين ولدا في يوم ما واحد، ماتا في يوم واحد، عمر أحدهما 50 سنة والعمر الثاني 150. تعبان هواي الرجال على هالعلم هذا. التفت للإمام سلام الله عليه، حدثه بحديث بقضية عزرة وعزير اللي 25 سنة عمره صار وراح إلى مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر، أماته الله 100 عام ثم ابتعث، إجا مات 25 سنة بعد عاش معه، فذيك 100 سنة كان نايم بيها ما تنحسب من العمر، فمات في يوم واحد، ولد في يوم واحد، مات في يوم واحد، واحد عمره 150 سنة، واحد عمره 50 سنة. هذا ما يدري بالقرآن موجود، هذا ذاك ما عنده اطلاع عن القرآن. ويستغرب الرجل يقول هنا طبعا روايتين، اكو رواية على انه صاحب القوم جئتوني بمن هو اعلم مني، ثم قام ودخل الى صومعته، ورواية ثانية موجودة في باب الاحتجاجات جزء العاشر من البحار انه اسلم الرجل واسلم من معه ايضا. واعتقد هاي الرواية اصح. ليش؟ لانه شنو اللي خلى هشام بن عبد الملك ينقهر يتأذى؟ لانه هشام بن عبد الملك مواظب على الامام، مراقب الامام، داز جواسيسه وراء الامام، فلما سمع انه هالشكل هيك حادث صار سؤال وجواب وذول صاروا مسلمين غاضه هذا. زين يقول فبعث الى للامامين عليهم السلام من اخرجهم من المدينه بسرعه، من مدينه دمشق بسرعه، حتى لا يتسع الخبر ولا يتسامع الناس بفضل اهل البيت. ثم شوف الحقاره النفسيه، يدري طريقهم على مدين، مدينه شعيب، فبعث رسولا من قبله مسرعا الى والي مدين، يقول له راح يوصلون ليكم نفرين. ذاك اليوم الطرق معروفة أنه مثلا مسافة من مكان المكفلان إلى المكان الفلاني يوم يومين ينقطع وهكذا، فيعينون يقول لهم يوصل ليكم يوم الفلاني شخصان ارتدى عن الإسلام، فأغلقوا الأبواب دونهم ولا تعطوهم شيئا، لأن يحتاجون ذول في طريقهم إلى ماء، إلى زاد، إلى علف لحيوانات. هاي خسة في النفس واقعا ذولا أعداء الله وأعداء أهل البيت. يقول أقبل الإمامان وصل إلى الباب، شافوا الأبواب مغلقة وكانوا يحتاجون إلى ماء وطعام وعلف دوابهم. كل ما الإمام تكلم وياهم من وراء الباب ما فتحوا الباب. أكو فد جبل مطل على مدينة مدين، فصعد الإمام الباقر على الجبل وقرأ آية شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب إلى قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم صاح أنا بقية الله، لأن ترى الأئمة بصورة عامة كل واحد يقال له بقية الله، يعني بقية أمر الله، حجة الله، حكم الله. ولذا الرواية تقول الإمام الحجة المنتظر إذا ظهر الناس يسلمون عليه السلام عليك يا بقية الله، اللهم عجل فرجه. يقول له أنا بقية الله. يقول شيخ من أهل العلم والمعرفة درس تواريخ السابقين، التفت إلى الجماعة قال يا قوم افتحوا له الباب، إنه وقف الموقف الذي وقفه شعيب عندما دعا على قومه، فإن لم تفتحوا لهم الباب سينزل الله العذاب عليكم، سينزل الله العذاب عليكم. عاد صدق فتحوا لهم الباب، انطوهم طعام ما خلوهم يفوتون داخل، انطوهم شنو يردون علف وماي وزاد وشي ومضى. راسل الاستخبارات اخبرت هشام بن عبد الملك بالامر فامر بقتل الشيخ ذاك وقتل. ثم اخذ يدبر الحيله هشام بن عبد الملك لقتل الامام الباقر سلام الله عليه. طبعا هذا فد شيء عابر ومختصر عن حياة الإمام، وإلا ليالي متعددة يريد واحد إذا يريد يتحدث عن حياة الإمام سلام الله عليه، الجانب الفقهي، الجانب العلمي، الجانب العملي، أخلاقه، مكارمه، جوده، كرمه، كان آية صلوات الله وسلامه عليه في كل الصفات الحميدة. فمن جملة الأشياء اللي دبرها بعض يذكرون في كتب التاريخ على أنه هيئوا له سرجا مسمومة، يعني طريقة قتل الإمام تختلف عن طريقة البقية، سرج مسموم وأجبر الإمام على أن يصعد على السرج. عادة الأئمة عليهم السلام الاستحباب الشرعي أن الملابس تكون قصيرة ومناطقهم حارة باعتبار، فرجليه تصير على السرج. وهذه من جملة الطرق، يعني معروف امرؤ القيس الكندي المعروف لما راح إلى ملك الروم رد قتل ملك الروم، فبعث إليه ثوبا مسموما، يقول لما لبسه أثر السم في بدنه، وعلى أساسه مات، وعلى أثره مات ودفن في تركيا، موجود قبره هناك. هذه من جملة الطرق. فأصعد الإمام على السرج وأثر السم في بدن الإمام، يعني من فخذيه سرب السم إلى بدنه، وبقي أياما عليلا إلى أن توفي على أثر ذلك. بس الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مصيبته مو فقط مصيبة السم الذي وصل إليه، يعني أنت شوف فتح عينه بالمصائب. 3 سنوات وأشهر عمره حضر واقعة كربلاء، ذيك الواقعة اللي هدت الجبال، ذيك الواقعة اللي لا يتحملها إلا أهل المنزل العظيمة والصبر الكبير والتحمل العظيم جدا. وهذا بعد طفل حضر مع أمه وأبيه، فذيك المصائب التي مرت على أبيه، مرت على أعمامه، مرت على أهل بيته، مرت على الأنصار، مرت على عماته، على أهل البيت بصورة عامة، كلها شافها. والطفل ترى تثبت هاي في ذهنه، خصوصا طفل في هالعمر 3-4 سنوات، هاي الأشياء هاي الآلام تثبت في ذهني. ثم مصائبها ما خلصت بعد واقعة كربلاء، الإمام زين العابدين ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. أرجوك لما الإمام زين العابدين يبكي، يعني الإمام الباقر يضحك، الإمام الباقر الفرحان يكون إذا يشوف أبوه حزين ويتذكر واقعة كربلاء الوقايع اللي هو مشافها وياه، هو مشريكة وياه. ومن هنا يقول حتى أخذ أسيرا، أخذ أسيرا إلى الشام. والبعض يذكر على أن السبب اللي خلى الإمام زين العابدين عليه السلام يتمنى الموت، لأن الإمام ما يتمنى الموت إلا في حالات جدا شاقة. فيقول السبب شنو؟ السبب أن وصل ما وصلوا إلى الشام. الإمام زين العابدين مقيد مغلول، الإمام زين العابدين حانت منه التفاته إلى زوجته أم الإمام الباقر بنت الإمام الحسن، شاف هذه المرأة على الناقة طفلها من قدامها الإمام الباقر، والجماعة مجتمعوا من كل حدب وصوب للتفرج على آل رسول الله والتشمت به. يقول هاي المرأة تريد تستر نفسها، المرأة على الناقة تريد تستر نفسها. ستلاحظ بالنسبة إلى زوجة الإنسان، بالنسبة إلى حرم عند الإنسان غيرة، فكيف بالنسبة إلى الإمام زين العابدين لأبو الحمية وأبو الغيرة وأبو العفة؟ يقول حانت منه التفاته إلى زوجته أم الإمام الباقر، شافها إذا تريد تلف نفسها معناه خاف يسقط ولدها، يوقع ولدها، إذا تريد تمسك ولدها مع الاضطراب اللي يصير، لأن ذول يضربون بالطبول وصيحون يصوفرون وإلى آخره صفير وصياح وشي، وهالناقة تضطرب، الحيوانات هذه تضطرب، فإذا تريد تلزم ابنها معناه يبدو وجهها إلى الناس، إذا تريد تستر نفسها معناه خاف يسقط ولدها. ولذا بقيت في حيرة من أمرها. يقول الإمام زين العابدين لما نظر إلى موقفها هذا وشاف حالتها هذه بهالحالة المؤلمة هذه، أخذ يبكي بكاء شديدا، ثم أخذ يصيح: فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير وأقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير
هذه مرة الإمام زين العابدين نظر إلى حال زوجته فتألم، وثانية نظر إلى حال عماته وأخواته نفس الموقف عدن، ولذلك التفت إلى سهل الساعدي قال: يا سهل، هل معك دراهم؟ قال: نعم سيدي. قال: ادفعها إلى حملة الرؤوس وقل لهم فليبعدوا الرؤوس من بين المحامل. والله لقد هتكت عماتي وأخواتي من كثرة النظر إليهن. يا بشمال الناس، اشمال الناس تتفرج علينا، عمت عيني اللي يصد بالعين، اللي أنا يغسل قال غايب ولينا، وراس على الرمح بالكون يزار. الذي الحوراء زينب تقول ليزيد: من العدل يا ابن الطلقاء تقديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وغيرتاه ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. يا يا انا منين جوين بفاضل اجيب وراوي حال اخت الغريبة، أقلب طرفي لا حمي ولا حمن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بباقر علوم الأولين والآخرين، رب زدنا علما ويقينا وإيمانا.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بألف خير، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج. لحظات وننصت متأملين ومتدبرين إن شاء الله في التلاوة المختارة على مدى حوالي 10 دقائق، وبعد هذه التلاوة ندعوكم للاستماع إلى تمثيلية الإذاعة ومدتها نصف ساعة. في تمام الساعة 1:36 تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية، وبعد ذلك برنامج الأخلاق والحياة. عند الساعة 2:06 تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. أيها الأكارم، الواحة الأدبية برنامج يأتيكم عند 2:58، وبعد ذلك وبتلاوة آيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 3:05. وفي تمام الساعة 3:15 أحبتي الأفاضل، وعلى مدى 11 دقيقة تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. تصبحون على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فيتلو علينا القارئ محمد جواد بناهي من بداية الآية 284 إلى نهاية الآية 286 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما وقال